بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إذا أحب الرجل أخاه فليعلمه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور قال حدثني حبيب بن عبيد عن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه وكان قد أدركه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه أحبه. قال حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن رباح عن أبي عبيد الله عن مجاهد قال: لقيني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بمنكبي من ورائي قال: أما إني أحبك. قال: أحبك الذي أحببتني له. فقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الرجل الرجل فليخبره أنه أحبه ما أخبرتك. قال: ثم أخذ يعرض علي الخطبة قال: أما إن عندنا جارية، أما إنها عوراء. قال حدثنا موسى قال حدثنا مبارك قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تحابا الرجلان إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فانتهى المصنف رحمه الله تعالى من ذكر الأحاديث المتعلقة بعيادة المرضى، ثم شرع في ذكر حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته، و كيف كان عمله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم انتقل إلى موضوع جديد ألا وهو مسألة الحب في الله. الحب في الله، ولا شك بأن هذا الموضوع من أهم الموضوعات التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، ذلك أن العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت المحبة بينهم قائمة على اعتبارات طينية سفلية أرضية، وكان الانتماء إلى القبيلة وإلى العائلة هو الذي يفرض المحبة. فجاء هذا الدين العظيم فأعلى من وشيجة الأخوة الإسلامية، وجعل المحبة قائمة على هذا الأمر، قائمة على هذا الأمر، مسألة الأخوة الإسلامية. ولذلك عظم النبي صلى الله عليه وسلم مسألة المحبة في الله عز وجل، والمعنى أن تكون خالصة لله، ليس فيها شيء من حظوظ الدنيا ولا من أغراض النفس ولا من المصالح والمنافع، وإنما هي لله وفي الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. إن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يحب المرأة هذا والشاهد، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على هذا الأمر، وجعلها هي الوشيجة العالية المرتفعة التي ينبغي للمسلمين أن يتناولوها. ولذلك فتح النبي عليه الصلاة والسلام الذرائع والوسائل والأسباب التي تقوي هذه العبادة، عبادة المحبة لله عز وجل، وحسم وسد كل ذريعة ووسيلة تؤدي إلى الإخلال بهذا الأمر ذهابا أو إنقاصا. والأحاديث في هذا كثيرة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تعالى يجمع المتحابين في جلاله سبحانه وتعالى على منابر من نور عن يمين الرحمن، على منابر من نور عن يمين الرحمن. ولما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء الذين يجمعهم الله عز وجل على منابر من نور، تعجب الصحابة، قالوا هؤلاء رسل أنبياء؟ فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هؤلاء قوم تحابوا في الله، قوم تحابوا في الله، لا لدنيا ولا لمصلحة ولا لمنفعة، فتجدهم يعني من أجناس مختلفة ومن بلدان متفرقة ومن مستويات متنوعة، جمعهم شيء واحد وهو المحبة في الله عز وجل، ما جمعتهم مصلحة ولا منفعة ولا قبيلة مثلا ولا عائلة ولا ناحية ولا بلد ولا أرض، جمعهم المحبة في الله سبحانه وتعالى. ولذلك المحبة في الله هذه شأنها عظيم في الإسلام، شأنها عظيم في الإسلام. وهنا ذكر البخاري رحمه الله تعالى بابا، هذا الباب يمثل وسيلة من وسائل الإبقاء على المحبة في الله عز وجل، وتقوية هذه المحبة وتغذيتها غذاء روحيا، وهي قضية أنك إذا أحببت أحدا في الله عز وجل فإن المشروع أن تخبره بذلك وأن تعلمه بذلك، حتى تتقوى المحبة، وحتى تبقى الآصرة آصرة المحبة، وحتى يزداد ما بينكما من هذه المحبة التي هي لله سبحانه وتعالى، التي هي لله سبحانه وتعالى. فإن النفس البشرية جبلت وطبعت على محبة من يحبه. سمعتم أحد يتمنى أن الناس يبغضونه؟ ها؟ سمعتم أحد يقول والله أنا أفرح أن الناس يكرهونني أو يبغضونني؟ ما يوجد، لأن هذا مصادم للفطرة البشرية. طبيعة الجبلة الإنسانية والفطرة البشرية محبة من يحبها ويثني عليها. ولذلك لما تحب شخصا في الله عز وجل ولله فإن المشروع أن تخبره. لماذا؟ لأنك تدخل السرور على نفسك، وأيضا تقوي هذه المحبة وتجعلها نابضة بالحياة، تجعلها نابضة بالحياة. وهنا يقول في حديث المقدام بن معدي كرب، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحبه، إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحبه، أنه أحبه. والمعنى أن تأتي إليه وتقول له: يا فلان، إني أحبك لله، أو إني أحبك في الله. هذا هو المشروع، وهذا هو الهدي النبوي، وهذه السنة التي ينبغي للناس أن يسلكوها. ولك أن تتخيل يعني ردة فعل هذا الشخص الذي ذهبت إليه واجتهدت وقلت إني أحبك في الله، كم من السرور أدخلته على قلبه، وكم من الفرح. وأيضا هذا يوثق العلاقة التي بينك وبينه ويقويها. فكل من أحب شخصا لله عز وجل فإنه يخبره بذلك، وأنا من هذا المقام أخبركم جميعا أنني أحبكم في الله، وأسأل الله تعالى كما جمعنا وإياكم هنا على محبته وطاعته يجمعنا وإياكم في الجنة في دار كرامته، اللهم آمين. إذا أحب أحدكم أخاه، فإذا أحب الرجل في الله عز وجل قال له إني أحبك في الله، وإذا أحبت المرأة المرأة قالت لها إني أحبك في الله، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أحب أحدكم أخاه، الخطاب للذكور هنا، لكن القاعدة الشرعية التي دائما ما نذكرها
في مسألة الخطاب إذا كان للرجال فإن النساء يدخلون معهم إلا إذا خص الدليل، إلا إذا خص الدليل الرجال دون النساء. ولذلك المرأة إذا أحبت أختا لها في الله لا لصلة قرابة ولا لمنفعة ولا لمصلحة، وإنما لعبادتها وطاعتها ولعلمها ولأخلاقها ولدينها، قالت لها إني أحبك في الله، إني أحبك في الله. وهل تقول المرأة للرجل أحبك في الله؟ وهل تقول يقول الرجل للمرأة إني أحبك في الله؟ هذه مسألة بحثها الفقهاء، بحثها الفقهاء. على المستوى الشخصي لا، ما ينبغي، ما ينبغي للمرأة أن تقول للرجل إني أحبك في الله، لأن هذا يعني لم يكن معروفا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد السلف الصالح. وكذلك العكس، أن يقول الرجل للمرأة على المستوى الشخصي إني أحبك في الله، لأن هذا قد يفتح مجال شر، مجال شر. والقاعدة الشرعية بتتبع واستقراء النصوص أن يجب أن يكون ما يكون بين الرجل وبين المرأة مسافة، مسافة، والمعنى أن تكون المخاطبات رسمية، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ولذلك إذا قال الشاب للشاب إني أحبك في الله فإن هذا سبيل إلى ما هو شر، أو تقول الشاب للشاب إني أحبك في الله فإن هذا سبيل إلى ما هو شر. لكن إذا كان كما ينص أهل العلم، إذا كانت المرأة قالت للرجل ليس لشخصه وإنما لمقامه ولعلمه ولمنزلته، كان تقول لولي الأمر مثلا أو للمفتي أو للقاضي أحبك في الله بسبب منصبه وموقعه وما يكون له من نفع متعدي ومن خير ومن نفع للناس، قال العلماء لا حرج في ذلك، ويذكرون هذا من عمومات، يذكرون هذا ويدرجونه تحت عمومات النصوص، بمعنى أنه ليس مقصودا لذاته، وإنما قيل هذا في حقي لأن نفعه متعدي، نفعه متعدي. وقد سامح في هذا كثير من أهل العلم، خاصة إذا كان يعني في مقام عام مثلا أو في محل عام وليس هو مقام خاص. والمقصود بأن المرأة الأفضل أن تدعو لمن هو في هذا المقام ممن نفعه متعدي، تدعو لولي الأمر، تدعو للمفتي، تدعو لمن نفعه متعدي في أي أمر من الأمور التي فيها خير للناس. والمقصود أن الإنسان إذا أحب أخاه فإن من السنة أن يعلمه وأن يخبره وأن يكشف عن سريرته وأن يقول له بأنني أحبك في الله، أحبك في الله. والحديث الثاني حديث مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى، وهو من كبار التابعين، قال لقيني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ بمنكبي من ورائي، يعني وضع يده على كتفه من الوراء، أخذ بمنكبي يعني بكتفي من ورائي، فقال أما إني أحبك، قال أما إني أحبك. والمعنى بأن هذا الصحابي الجليل أخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بإعلام من يحبه، قال أما إني أحبك، قال أحبك الله الذي أحببتني له. رد مجاهد بن جبر هذا التابعي الجليل على هذا الصحابي الجليل بهذه العبارة، وهي العبارة التي تقال لمن قال لك أحبك لله أو أحبك في الله، أن تقول له أحبك الله الذي أحببتني له، أحبك الله الذي أحببتني له. فقال هذا الصحابي الجليل لولا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أحب الرجل الرجل فليخبره أنه أحبه ما أخبرتك، ما أخبرتك. وذلك يعني هروبا من الرياء أو التصنع أو مثلا إساءة الظن بأنه يطلب من وراء ذلك مصلحة أو منفعة أو حاجة، لكنه بين وأوضح بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا إذا أحب الرجل أخاه أن يخبره، فأنا أخبرتك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بذلك، والأمر كما لا يخفى عليكم أمر إرشاد لا أمر وجوب وإلزام. يقول ثم قال ثم أخذ يعرض علي الخطبة. هذا الصحابي الجليل أخذ يعرض على مجاهد بن جبر الخطبة، يعني الخطبة خطبة امرأة، يعني هذا الصحابي الجليل عنده امرأة. قال أما إن عندنا جارية، أما إن عندنا جارية، الجارية هي البنت، الجارية هي البنت، وتطلق على الصغيرة وعلى الكبيرة، وتطلق الجارية أيضا على الأمة المملوكة، لكن هنا المقصود بالجارية الجارية هي البنت أو الأخت. يقول عندي جارية يعني عندي بنت أو أخت. ثم قال أما إنها عوراء، أما إنها عوراء، يحتمل عوراء عوراء العين، وهي انخساف إحدى العينين وذهاب نورها، ذهاب نور إحدى العينين. وقيل في معاني أخرى عوراء يعني ليست يعني ليست مكتملة الصفات أو مكتملة الأشياء، يعني الكمال اللي ينظر إليه إلى المرأة، ينظر إلى المرأة، لكن الذي يظهر بأنه المعنى الأول. قال أما إنها عوراء يعني قد ذهبت إحدى عيناها، ذهب نورها، ذهب نورها. هذا الحديث إذا تأملناه نجده مشتمل على ما اشتمل عليه الحديث الأول وزيادة، الحديث الأول وزيادة. منها أولا أن من السنة إذا أحببت إنسانا أن تخبره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وقلت لكم بأن الأمر أمر إرشاد. الأمر الثاني من الهدي النبوي، من الهدي النبوي وضع اليد على كتف الشخص، وذلك لتنبيهه ولجعله يتجه بقلبه وقالبه إلى المتحدث، مثل ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنكبي وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وهذا فيما يسمى بالمعنى المعاصر والذي يعتنى به على أنه يعني على أنه قاعدة من قواعد التدريب على مهارات الاتصال إن صح التعبير، على أن من مهارات الاتصال أنك تضع يدك على من تتحدث إليه، وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فلا نحتاج إلى دورات تدريبية في مناهج أو في طرق المهارات الاتصال، فعندنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام المشتملة على كل مهارة بين قوسين إن صح التعبير من مهارات الاتصال. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يضع يده أحيانا على بعض أصحابه، وهذا لا شك بأنه فيه تحفيز لمن تتحدث إليه وتهيئ له، ولذلك يقبل عليك بقلبه وبقالبه، يقبل عليك بقلبه وقالبه. أمر الثالث ما ذكرنا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام من إظهار مكنونات الضمير وخفايا الصدر وما اشتملت عليه السريرة من محبة هذا الإنسان، من محبة هذا الإنسان. أيضا من الفوائد أنك إذا أردت أن تنصح إنسانا أو أن تعرض عليه شيء فإن المشروع أن تقدم بين يدي موضوعك هذا النوع من البيان والكشف عما في صدرك، بمعنى أن تقول له والله إني أحبك في الله، ثم بعد ذلك تعرض عليه النصيحة، تعرض عليه الخطبة، تعرض عليه موضوع معين، وفي الغالب النصيحة والتعليم. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل يا معاذ والله إني لأحبك. الله أكبر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ بن جبل والله إني لأحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وحسن عبادتك. ولا شك بأن هذا يعني منهج عظيم، لأن بعض الناس الآن إذا جاء ينصح ينصح بفظاظة وبغلظة وبصلف وبمباشرة وبهجوم، ما يمهد لنصيحته وما يوطئ لموعظته، وإنما هكذا يباشر النصيحة. فلك أن تتخيل رجلا ينصحه آخر مباشرة يفجأه بالنصيحة، خاصة إذا اشتملت على ألفاظ يعني فيها نوع من الغلظة، وفرق وشخص قدم بين يدي نصيحته توطئة، وذلك بقوله والله إني أحبك في الله مثلا، والله إني أحب لك ما أحب لنفسي مثلا، والله إني أرغب لك ما أرغب لنفسي. ها؟ كيف ستكون النفسية، وكيف سيكون الاستعداد، وكيف ستكون المستقبلات الذهنية والنفسية لمثل هذه النصيحة؟ فرق بين هذا وهذا. هناك صدود، يعني أعتقد بأنه يعني في الغالب أن المستقبلات هذه قد تعطلت بسبب ماذا؟ بسبب هذه المفردات، هذا الهجوم، هذه المباشرة. أما الآخر فقد فتح مغاليق قلب هذا الإنسان، وهذا الشخص المنصوح أصبح لديه استعداد وليونة في تقبل نصيحة هذا الناصح. وهذا الصحابي الجليل هو من مدرسة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو متخرج من بين يدي رسول الله، فقدم هذه الجملة لمجاهد بن جبر، والله إني لأحبك، ثم بعد ذلك نصحه. الأمر الآخر نصحه بالخطبة. الأمر الآخر جواز عرض الرجل موليته على الرجل الصالح، وقد بوب على ذلك الإمام البخاري في صحيحه بابا عرض الرجل موليته على الرجل الصالح، فقد عرض عمر بن الخطاب ابنته حفصة بعدما طلقها زوجها، عرضها على أبي بكر وعلى عثمان، وما أجابه لأنهما سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكرها، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب. والقصة طبعا معروفة، لأن عمر وجد في نفسه كيف يعرضها على أبي بكر وما يجيب، وعلى عثمان وما يجيب. ولذلك لا بأس للرجل أن يقول مثلا للرجل الصالح: عندي بنت صالحة، عندي أخت صالحة مثلا. هذا من الدين، وهذا من الإيمان، أنك تبحث عن موليتك، يعني ابنتك وأختك، عن الرجل الصالح الذي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فقبل أن يتقدم ممكن أنت أن تأخذ بزمام المبادرة، وأن تبادر إلى إخباره. ليس عيبا أن يخطب الرجل لابنته ولا لأخته، بل هذا من الدين، خاصة وأن المرأة هذه الفتاة هي أنت مسؤول عنها، وسيسألك الله سبحانه وتعالى عن ذلك، عنها يوم القيامة. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية النصيحة وعدم الغش. فانظر إلى هذا الصحابي الجليل ماذا قال. قال: عندنا جارية، يعني عند بنت صالحة وكذا، لكن عوراء. بين العيب الذي فيها، وهذا من النصيحة، وهذا من أخلاق المسلم، من أخلاق المسلم أنه لا يغش ولا يكذب، وإنما ينصح ويبين. ولذلك الإنسان إذا تقدم إلى امرأة يجب على أولياء المرأة أن يخبروه بعيوبها إن كان ثم عيوب، خاصة العيوب التي تمنع كمال الاستمتاع، أو تمنع الاستمتاع مثلا، فإنه يخبرونه بذلك، لأنه لو دخل عليها واكتشف هذا العيب سيكون هناك ردة فعل بالنسبة للزوج قاسية جدا، وسيتهم أهلها بالغش، يتهم أهلها بالغش. وعندنا في أبواب النكاح باب العيوب في كتب النكاح في الفقه، العيوب التي يرد بها النكاح، قسموها إلى أقسام. وهذا من نصح الصحابي الجليل رضي الله عنه. فليس كل عوراء ترد، فإن من النساء من إذا ابتليت بمرض العمى أو بمرض العور، فإن عندها من الدين والأخلاق ما تتقزم هذا العيب، بل يذهب في نفس الرجل إن رضيها لدينها ولخلقها. كما أن المرأة أيضا ترضى بالرجل المصاب بالعمى أو بالعور، أو بشيء من قطع الأعضاء مثلا الجوارح ترضى به لدينه ولأخلاقه. والمقصود بأن هذا الصحابي الجليل نصح وقال بأنها عوراء، وهذا يدل على صدقه، وهذا خلق يجب على كل مسلم أن يتمثل ذلك. طبعا بعض الناس يحصل عنده نوع من الوسواس، هناك بعض الأمراض التي لا تمنع الاستمتاع ولا كمال الاستمتاع، وإنما هي أمراض عادية بسيطة مثلا، يوسوس بعض الناس أو بعض الفتيات أيضا وتقول أخبر الزوج ولا لا، وإذا أخبرت الزوج بدأ الزوج يضرب أخماس بأسداس ويقول ما أدري ما وراء هذا الشيء. ما في داعي، يمكن هذه المرأة عندها الأمراض العادية الطبيعية، هذه موجودة عند الرجل، موجودة عند الرجل. ولذلك مرت علينا حالات تورطت فيها بعض البنات بسبب الوسواس والمبالغة، وأحيانا تقول والله تخبر بأشياء فتدخل الزوج في دائرة الشك والريبة، يقول ما أدري ما وراء ذلك. يعني ما من أحد إلا وعنده شيء من الأمراض من العيوب، لكن الفقهاء لما تكلموا عليه نصوا على العيوب التي تمنع الاستمتاع أو كمال الاستمتاع. هذا المقصود، يعني مثل العور نعم يذكر، مثل الصرع، مرض الصرع الذي تدخل المرأة فيه في حالة غيبوبة، أو يدخل الزوج أيضا في حالة غيبوبة أيضا، ما مرض العقم مثلا، هذا لا بد من أن يخبر كل طرف الآخر، كل طرف الآخر. الأمراض المعدية أيضا، هذه التي في يعني جرت العادة بأن تنقل، يعني تكون عدوى، هذه كلها مما يخبر به. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما تحاب الرجلان إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. ما تحاب الرجلان يعني والمرأتان في الله إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه، أشدهما حبا لصاحبه. والمعنى أن المحبة أيضا بين الاثنين تتفاوت وتتفاضل، فلذلك قد يحب الرجل أخاه محبة حقيقية كاملة، والمقابل قد يحبه محبة دون ذلك. من أحبهما إلى الله عز وجل وأفضلهما؟ الذي يحب صاحبه أكثر، الذي يحب أكثر من صاحبه، يحبه أكثر منه. لذلك قال ما تحاب الرجلان إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه، حبا لصاحبه. فأفضلهما عند الله هو الذي فعلا حقق المحبة الأخوية هذه تحقيقا كاملا، أو كان أفضل من صاحبه من حيث المحبة. والمحبة سبحان الله أمر يوقعه الله عز وجل في النفوس. ذكر مجاهد بن جبر أن ابن عباس رضي الله عنه رأى رجلا فقال هذا الرجل يحبني، يقول هذا الرجل يحبني، فقيل له وما يدريك؟ قال لأنني أنا أحبه. والنفوس إن يقول ابن عباس وإنما الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. ولذلك الإنسان سبحان الله قد يحب شخص في الله ويعلم بأن هذا الشخص يحبه، لأنه ليس هناك بينهم مصلحة ولا منفعة ولا شيء من أمور الدنيا، وإنما أحبه لله عز وجل فيشعر بهذا، لأن كما في الحديث الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. إن النفوس لأجناد مجندة بالإذن من ربنا تجري وتختلف، فما تعارف منها كان مؤتلف وما تنافر منها كان مختلف. ولذلك القلوب في الواقع هي التي تتحدث عن المحبة بخلاف الأعين. العين قد تعطيك تغشك، العين قد تغشك، لكن القلب أبدا ما يرشك في أن هذا يحبك أو تحبه لله عز وجل، لله عز وجل. ولذلك الإنسان يحرص على تقوية هذه المحبة العظيمة، لأن مآلاتها في الدنيا وفي الآخرة كبيرة جدا. وكما ذكرت لكم الحديث كيف أن الله تعالى يجمع المتحابين بجلاله على منابر من نور، ليسوا بأنبياء وليسوا بكذا، وإنما هم من شذاذ الآفاق، من قبائل متنوعة ومن جهات متعددة، جمعهم شيء واحد، ما هو؟ الحب في الله. الحديث الصحيح أن رجلا زار أخا له في قرية، لاحظ، زار أخا له في قرية، تجشم مصاعب ومتاعب السفر، وانتقل من مدينة إلى مدينة سيرا على الأقدام، فأرصد الله على مدرجته يعني على طريقه ملكا في صورة رجل، فقال له أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك من نعمة، هل لك عليه من نعمة تربها؟ يعني أنت ذاهب لمصلحة لحاجة؟ قال لا، غير أني أحببته في الله. قال أبشر فإني رسول الله إليك، أن الله أحبك كما أحببت، أن الله أحبك كما أحببت. ولذلك كثير من الناس، كثير من المسلمين يفتقدون إلى هذه العبادة الجليلة، المحبة في الله، أن تكون المحبة لله سبحانه وتعالى، لا لغرض ولا لمنفعة ولا لهدف ولا لغاية، إلا لله عز وجل، إلا لله عز وجل. ولذلك هنا يتفاضل الرجلان على قدر المحبة التي بينهم، على قدر المحبة التي بينهم. وفقنا الله وإياكم لتحقيق هذا الأمر، وجعلنا الله وإياكم على منابر من نور عن يمينه جل وعلا يوم القيامة. نعم.
قال: باب إذا أحب رجلا فلا يماره ولا يسأل عنه. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية أن أبا الزاهرية حدثه عن جبير بن نفير عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: إذا أحببت أخا فلا تماره ولا تشاره ولا تسأل عنه، فعسى أن توافي له عدوا فيخبرك بما ليس فيه فيفرق بينك وبينه. قال: حدثنا المقري قال: حدثنا عبد الرحمن عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال: من أحب أخا لله في الله قال: إني أحبك لله، فدخلا جميعا الجنة، كان الذي في الله أرفع درجة لحبه على الذي أحبه له.
نعم. قال رحمه الله تعالى وغفر له: باب إذا أحب رجلا فلا يماره ولا يسأل عنه. وهذا الباب كالركن الثاني في مسألة المحبة، وكأنه في الأولى ذكر الأحاديث التي فيها فتح الذرائع والطرق للمحبة وتقويتها وتغذيتها، والباب الثاني هذا لحسم الذرائع المفضية إلى الإخلال بهذه العبادة، وهي عبادة المحبة، المحبة لله عز وجل. فلذلك المحبة هذه تحتاج إلى أمرين: الأمر الأول ما يقويها ويبقيها، والثاني ما يمنع من الإخلال بها أو إضعافها. وهذه قاعدة الشريعة أصلا العامة، أن الشريعة الإسلامية جاءت بجلب المصالح وتكثيرها وتقويتها، وبدرء المفاسد وبتقليلها وبنفيها، هذه قاعدة الشريعة. ثم ذكر هنا أثر معاذ بن جبل، يقول جبير بن نفير عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: إذا أحببت أخا فلا تماره، إذا أحببت أخا فلا تماره ولا تشاره. تشاره ضبطت بالتشديد وبالتسهيل، ولا تسأل عنه، فعسى أن توافي له عدوا فيخبرك بما ليس فيه فيفرق بينك وبينه، يفرق بينك وبينه. معاذ بن جبل هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه الذي هو أعلم الأمة بالحلال والحرام، ويأتي رتوة، يأتي بمسافة يوم القيامة أمام العلماء رضي الله عنه وأرضاه، وله كلمات تمثل حكم رضي الله عنه. يقول معاذ بن جبل: إذا أحببت أخا فلا تماره، والمعنى لا تجادل أخاك الجدال القائم على المخاصمة والمغالبة وعلى القهر وعلى الاستعراض أنك والله أفهم منه وأعلم منه. يقول إذا أحببت أخا فلا تماره، المراء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، ثم قال ولا تشاره، ولا تشاره بالتشديد من الشر، يعني لا تدخل معه في أمر يجلب الشر بينك وبينه، يجلب الشر بينك وبينه. وعلى ضبط قراءة ضبط التسهيل لا تشاره من الشراء، يعني لا تدخل معه في بيع وشراء. طبعا هذا لا بد من تقييده بأنه يغلب على ظنك بأنك ستدخل معه في خصومة، فأنت تعلم يعني صاحبك من حيث يعني مسائل المال وغير المال. ولذلك على ضبط التسهيل يكون لا تبع معه وتشتري، وهذا حقيقة وإن كان مرجوحا لكن له معنى يعني صحيح في الواقع، له معنى صحيح في الواقع. فيوجد من الناس من بينهم علاقة منذ الطفولة علاقة ومحبة وحتى كبرا، ثم بعد ذلك دخل في شراكة أو في عملية تجارية فاختصم فتفرق، فرقتهما الدنيا بعد أن جمعتهما المحبة في الله، فرقتهما الدنيا وتدابر وتشاحن وتقاطع، نسأل الله العافية والسلامة. بل بعضهم يعني أدخل صاحبه السجن بسبب رفع دعوى عليه والله في قضية مالية. فلذلك العاقل الفطن اللبيب هو الذي يعرف من يدخل معه في تجارة أو في معاملة مالية، وأن يتنبه لمثل هذا. ثم قال ولا تسأل عنه، لا تسأل عنه. إذا أحببت شخصا في الله فلا يجوز لك أن تذهب وتسأل عنه. وقد علل ذلك بقوله فعسى أن توافي له عدوا فيخبرك بما ليس فيه فيفرق بينك وبينه، فيفرق بينك وبينه. معاذ بن جبل رضي الله عنه في هذه النصيحة الذهبية، في هذه النصيحة الذهبية يضع لنا طريق، يضع لنا منهجا في كيفية المحافظة على الأخوة في الله وعلى المحبة في الله. وأنك إذا أحببت شخصا في الله عز وجل فيجب عليك أن تتبع الخطوات التالية. الأولى لا تماره، يعني لا تدخل معه في مراء وفي جدال. لماذا؟ لأن الشيطان يحضر أثناء الجدال والمراء، وربما قذف في قلبك أو في قلبه شيء ثم ينفخ فيه فتصبح عداوة ويصبح هناك إشكال. وهذا ليس بجديد، ووجد في القديم وفي الحديث هذا الأمر حينما لم يلتزم الناس هذه النصائح، ولذلك دخلوا في معارك وتفرقوا حدائق وتوزعوا طرائق وتدابروا وتشاحنوا بسبب ماذا؟ هذا المراء والجدال. وقد يلبس الإنسان هذا المراء والجدال لباس شرعي أو لباس علمي، يذهب أحد خاصة اللي يقولون نحن في الحقل العلمي والدعوي وفي هذا الجانب، يذهب يقرأ مسألة جيدا ثم يعرضها على صاحبه لا لغرض المذاكرة وإنما لغرض المغالبة والانتصار، وربما أحرجه وأورد عليه أشياء حتى يقول انظروا إلى فلان جاهل، انظروا إلى فلان كذا وكذا. ولذلك مما يوحش الصدور بين الناس هي قضية المراء والجدال، قضية المراء والجدال. ولذلك يقولون بأن أبا سلمة بن عبد الرحمن من فقهاء المدينة السبعة خسر ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، والسبب في ذلك أن أبا سلمة يورد على ابن عباس مسائل كثيرة، كلما تحدث ابن عباس في مسألة أورد عليه، أورد عليه حتى صارت أصبحت هناك وحشة في صدر عبد الله بن عباس على أبي سلمة، ولذلك لذلك أعرض عنه. قال العلماء فخسر أبو سلمة علم ابن عباس رضي الله عنه. لكن ابن جريج فقيه، ولذلك ابن جريج لما لازم عطاء بن أبي رباح كان يستل منه العلم كما تسل الشعر من العجين، كان يتخير الزمان والمكان والحال، ما يباغت ولا يثقل على 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 عطاء، وإنما كان فقيه يعرف كيف يأخذ العلم من هذا العالم الذي لو حرم علمه حرم شيئا كبيرا وكثيرا. هكذا ينبغي للناس فيما بينهم مع العلماء ومع الأقران أيضا، أنه ما يكونون بمثل هذا المراء وهذا الجدال وهذا الاستعراض الذي يقسي القلوب والذي يجعل هناك وحشة بين الناس ويتقاطعون فيما بينهم. فأخوك هذا الذي أحببته في الله رأس ماله أو رأس مالك أن تبقي على هذه المحبة، أن تبقي على هذه المحبة بإقامة بعمل ما يقيمها وبنفي كل ما من شأنه أن يخل بها. قال لا تماره، لا تماره. ابن عباس كان رجلا عاقلا، يقول كان عندي مسألة استحييت أن أسأل أمير المؤمنين عمر سنة كاملة، فلما وجد فرصة مواتية سأل عمر، قال مسألة من سنة وأنا هي يعني تحوك في صدري. فقال يا ابن أخي اسأل، يعني تعجب عمر من ابن عباس. قال يقول جل وعلا عن المرأتين في سورة التحريم من هما؟ فقال عمر غفر الله لك، ما ظننت أن مثلك يسأل عن هذا، عن المرأتين في سورة التحريم. ثم إن عمر لما رأى عقل ابن عباس أدخله ضمن مجلس الشورى الذي كان فيه أشياخ المهاجرين وأشياخ الأنصار، فرفعه إلى مرتبة هؤلاء الأكابر. لماذا؟ لأنه ليس حريصا على المراء وعلى الجدال وعلى القيل والقال، فهذا يورث وحشة. وللأسف الشديد يوجد كثير من الناس كانت بينهم محبة فذهبت بسبب المراء والجدال. الأمر الثاني قال ولا تشاره، لا تشاره، والمعنى أنك لا تدخل معه في شر، سواء غيبة أو نميمة أو يعني شيء من هذه الأمور، فكل ما يسبب الشر بينك وبينه فابتعد عنه، ابتعد عنه، لأن المقصود هنا الوسيلة إلى الشر وليس فعل الشر، لأن بينك وبينه محبة ما يتصور أنك تريد به الشر، لكن وسيلة إلى الشر، وسيلة إلى الشر. ثم نصحه النصيحة الثالثة وهي عظيمة، قال ولا تسأل عنه، لا تسأل عنه. أنت رجل الآن رأيته من أهل الصلاة، من رواد المساجد، ومن طلبة العلم، ومن أهل القرآن، فأحببته لله، ما الداعي أن تسأل عنه؟ لماذا تذهب وتسأل عنه وظاهره الصلاح؟ ونحن أمرنا بأن نتعامل على الظاهر، أما السرائر فنكلها إلى الله سبحانه وتعالى. فعلل معاذ رضي الله عنه بقوله فعسى أن توافي له عدوا، يعني أنت الآن ذهبت تسأل شخص وهذا الشخص عدو له أو حاسد له، فيخبرك بما ليس فيه، يخبرك بما ليس فيه، فيفرق بينك وبينه، يفرق بينك وبينه. وأنت إذا سألت إما أن يخبرك عدو يقول لك فيه شيء وهو بريء من هذا الشيء، فتتغير نفسك تجاه هذا الإنسان الذي أحببته ويتغير قلبك عليه، أو تسأل شخص ليس عدو له لكن يذهب فيخبره ويقول فلان والله يسأل عنك، فهو الذي يتغير عليك وهو الذي يتنكر لك وهو الذي تكون في صدره ظلمة ووحشة تجاهك. لأنه سيقول لماذا يسأل عني، لماذا يتتبع أخباري، لماذا يريد معرفة يعني حياتي، إلا فيه شيء، إلا فيه شيء. وهذه والله وصية ذهبية تكتب بماء العيون، ولو طبقها الناس وترجموها ترجمة عملية ما حصل الذي حصل. ومما يعني يؤسف له أن بعض الناس يعتقد بأن هذا منهج شرعي، كل إذا أحببت شخصا في الله، طبعا أنت ما تحب شخص لله إلا لصلاحه. شفت شخص واحد يقول لزاني والله إني أحبك في الله، ها؟ ولا واحد شافه يسرق قال والله إني أحبك في الله، لما شافه يسرق لا، تحب شخص في الله لأنه يصلي حافظ على الصلوات الخمس، شخص تحبه في الله لأنه من أهل القرآن، شخص تحبه في الله لأنه صاحب خلق، صاحب خلق في حاله، تحبه في الله، ليش تسأل عنه ولماذا تبحث وراءه؟ هذه نصيحة معاذ رضي الله عنه، والله من أجل النصائح. فبعض الناس مسكين يفهم الأمور غلط، يقول لا أروح أسأل عنه لأن هذا منهج شرعي. طيب هل هو راوي من رواة الحديث حتى والله تريد السلامة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مسكين شاب بسيط على يعني خلق وعلى دين، لا عنده رواية، ويمكن ما عنده دراية أيضا في الأحاديث. يعتقد بعض هؤلاء اللي هم حدثاء وجدد على التدين وعلى العلم أنه لازم يسأل عنه، يعني من باب هل هو زكاه العلماء أو لا. سبحان الله العظيم، يعني هل هو من رواة الحديث؟ هل هو من أهل الإسناد؟ هل هو والله الآن تشرئب بالأعناق إليه والله يقال هذا ننظر إليه مثلا من أين أخذ؟ هذه مسائل دخلت على الناس بسبب قواعد مرسلة مطلقة يفهمها بعض الدخلاء على العلم والجدد في التدين فهما مغلوطا، فهما مغلوطا. ولذلك معاذ رضي الله عنه قال ولا تسأل عنه، فعسى أن توافي له عدوا فيخبرك بما ليس فيه. وليس شرطا أن يكون عدو، قد يكون حاسد. تعرفون الأقران، الأقران مثل ما قال ابن عباس، العلماء خاصة طلاب العلم مثل التيوس في الزريب، أحيانا يعني يغلب عليهم الحسد فقال يا شيخ دعك من هذا، أو والله يقول لك والله أنا لا طيب لكن والله ما أدري مرتاب منه. هذه الكلمة مسمار في نعش المحبة، مسمار في نعش الأخوة، لما يقول يقذفها مثل حجر يلقى في الماء الراكد، حجر يلقى في الماء الراكد. والأصل السلامة، أحببته في الله استمر في محبتك له لله. ولذلك المحبة لله بارك الله فيكم تحتاج إلى إعمال هذه القواعد، تقوية وتغذية المحبة ببذل الوسائل، إخبار الشخص وإظهار المحبة له والعمل على تقويته، وسد الذرائع وحسم الطرق وإغلاق الأبواب التي ينفذ منها الشيطان ليلوث هذه المحبة التي بينكما وليكدر صفو هذه المحبة. نعم أذن. طيب، ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أخا لله في الله قال إني أحبك لله فدخل جميعا الجنة، كان الذي أحب في الله أرفع درجة لحبه على الذي أحبه له. طبعا هذا الحديث في إسناد عبد الرحمن ابن زياد الأفريقي ضعيف عند أهل العلم، لكن الحديث يدخل تحت معنى الحديث الصحيح السابق في أن أفضل الرجلين من كان أشدهما حبا لصاحبه، من كان أشدهما حبا لصاحبه. ولذلك هذا الحديث يدخل في المعنى الأول، ونكمل إن شاء الله بعد الأذان.
طب ونكمل ولا نعطيكم الأسئلة؟ موضوع العقل يحتاج شوي أسئلة. طيب، لأن العقل يحتاج أني أتكلم حقيقة ما يعني يمكن استيعابه في ربع ساعة، فلعل إن شاء الله نرجع مسألة أثر علي رضي الله عنه مهم جدا، والحكمة من ذكر البخاري له بين ثنايا هذه الأمور إن شاء الله المجلس القادم بحول الله. طيب، نأتي إلى الأسئلة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل متى يكون الطلاق، طلاق بينونة كبرى أو طلاق بينونة صغرى؟
الجواب بالنسبة للبينونة الكبرى هي أن يطلق الرجل امرأته 3 طلقات كل طلقة في مجلس مستقل، يعني هذا أذكره على سبيل التبسيط، يعني أن يطلق الرجل امرأته 3 مرات كل مرة في مجلس مستقل، هذا يسمى البينونة الكبرى التي لا تحل المرأة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره نكاح شرعي فيموت عنها أو يطلق. أما البينونة الصغرى فهي الطلاق الرجعي إذا انتهت المرأة من العدة ولم يراجعها زوجها، هذه يسمى بينونة صغرى. وكذلك الخلع يسمى بينونة صغرى أيضا. والبينونة الصغرى ما تحل للرجل إلا بعقد جديد، يعني ما تحل لزوجها إلا بعقد جديد، هذا باختصار.
طلاق قبل الدخول شيخ.
نعم أحسنت، الطلاق أيضا قبل الدخول هذا بينونة صغرى، إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول فإن تبين منه بينونة صغرى ما تحل له إلا بعقد جديد. ما موقف المسلم تجاه اختلاف العلماء وتعدد الأقوال، هل يجوز أخذ الأيسر من أقوال أهل العلم؟ أولا بالنسبة للعامي له أن يقلد العالم، فإذا كان هناك إنسان عامي لا يملك أدوات الاجتهاد ولا لديه الأهلية لفهم الأدلة ولذلك يقلد أحد العلماء، لكن إذا اختلفت الأقوال فإنه لا يجوز له أن يأخذ بالتشهي والهوى وما يوافق رغبته، وإنما ينظر في أدلة القولين، يعني مثلا هذا العالم قال بالجواز وذكر عليه أدلة وذاك العالم قال بالتحريم ولم يذكر أدلة، فيأخذ بالقول الذي ذكر فيه العالم الأدلة. ما هي الوضعية الصحيحة للجبهة في حال السجود؟ الوضعية الصحيحة للجبهة في حال السجود لها وضعيتان أو وضعان، الأولى الركنية والثانية السنية، أو ما يتحقق به الإجزاء وما هو يعني سنة، يعني من حيث التطبيق الهدي النبوي. فإذا وضعت جزءا من جبهتك على أي حال فقد أتيت بالركن، سواء كان وسط الجبهة أو أحد جانبي الجبهة تحققت الركنية. وأما المشروع فإنك تمكن جبهتك كاملة من الأرض، طبعا مع الأنف، أنا أتكلم لأن السؤال جاء عن الجبهة، والجبهة والأنف عضو واحد، الجبهة والأنف عضو واحد، فإذا وضعت جزءا من جبهتك من أي جهة أجزأت عن الركنية، لكن المشروع بأنك تأتي بتضع تمكن الجبهة كاملة من الأرض. أيهما أفضل، إكمال الدراسة المدرسية أم الزواج؟ إذا كنت تستطيع الجمع بين الدراسة والزواج فأنت تجمع بين مصلحتين وهذا هو المشروع، وإذا كنت لا تستطيع فتنظر، فإذا كانت نفسك تتوق إلى الزواج وترغب النكاح فقدم النكاح حفاظا على دينك، حفاظا على دينك. هذه متى؟ إذا تعارض، يعني ما تستطيع أن تجمع بين هذا وهذا. والمشاهد أن الإنسان يستطيع أن يجمع، بل كل من تزوج وهو يدرس تفوق، يعني فيما نعرف متفوق ولله الحمد، ولا يمثل الزواج حجر عثرة ولا مشكلة بالنسبة له. من ترك أكثر من جمعة فماذا عليه؟ ولا يصلي أو يصلي مع الجماعة، السؤال فيه شوي عدم ترتيب. من ترك أكثر من جمعة ينظر، فإذا كان تركها عامدا متعمدا وليس ثم عذر كسفر مثلا أو مرض فإنه آثم وواقع في عظيمة من عظائم الذنوب، كبيرة من كبائر الآثام، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه. وأيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وأما إذا تركها لعذر كمرض أو سفر فإنه يصلي الظهر، تسقط عنه الجمعة، ينتقل إلى البدل وهو الظهر، وهو الظهر. فالسائل ما وضح، عموما هو يصلي الظهر، يصليها ظهرا، الواجب عليه أن يصلي. فإذا جهل الحكم عليه أن يقضي صلاة الظهر لهذه الجمعة التي تركها. ما حكم القول بعد الأذان أدامها الله كما أدام السماوات والأرض؟ ألفاظ الأذان وأدعية الأذان توقيفية، ومعنى توقيفية لا بد من النص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي علمنا ماذا نقول أثناء الدعاء وبعد الدعاء، ما ثبت عنه أن يقول المؤذن أو يقول المستمع للأذان أدامها الله دوام السماوات والأرض. وإنما المشروع لمن سمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن، ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي بالدعاء، يأتي بالدعاء. وبقية السنن الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ورد حديث في السنن ضعيف لا يصح في الإقامة، إذا قال قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة يقول أقامها الله وأدامه، وهذا حديث ضعيف. ولا يخفاكم بأن الأحكام ما تؤخذ من الأحاديث الضعيفة. ما هو أفضل دعاء للتوفيق؟ وادعوا لي بالتوفيق، أسأل الله تعالى لك التوفيق والسداد والنجاح والبركة. تدعو الله بما يعني يجري على لسانك باستحضار قلب، اللهم وفقني، اللهم سددني، اللهم أنجح سعي مثلا، اللهم بارك لي في عمري وعملي مثلا، اللهم وفقني، اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. يعني هذه الأدعية، لأن بعض الناس للأسف الآن يتعطل عن الدعاء، يريد أحد يعلم الدعاء. الدعاء سهل ويسير، ادعو الله يعني حضور قلب وبكلمات بسيطة. لبست الجورب بعد الوضوء ثم خلعته من رجلي واستبدلت غيره، هل يبقى الوضوء علي وعلي أن أتوضأ من جديد؟ هذه حقيقة مسألة خلافية ما يتعلق باستبدال الجورب، والجمهور على المنع، لكن الراجح من أقوال أهل العلم أن إبدال الجورب لا يؤثر في الوضوء، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. عندي 8 عيال وساكنة في غرفتين وصالة صغيرة، وكل ما أقول لزوجي محتاجة مكان أكبر يقول مالك حق هذا البيت غير هذا البيت، مو عاجبك روح اطلبي الطلاق من المحكمة، وأنا لا أريد أن أتطلق، هل أستطيع أن أمنع نفسي عنه في الفراش؟ صابرة من 18 سنة ويضربني دائما ضربا مبرحا على وجهي ويخنقني إلى آخر ما ذكر. فالله المستعان. بعض الأسئلة والله مؤلمة ومزعجة ومحزنة، يعني ما أدري إذا كان هذا الزوج فعلا قادر على أن يوفر لك منزل، فإنه يعني يكون بمثل هذه الحالة مضر بامرأته وبأولاده. ما يتصور أن أسرة من 8 أطفال وزوج وزوجة يسكنون في غرفتين وعنده القدرة على ذلك، هيجوز له؟ إذا كان الإنسان قادر على قهر زوجته وظلم زوجته، فلا ينسى أن الله تعالى قادر على أخذه، وإذا أخذ ربنا جل وعلا فإن أخذه أليم شديد. ضرب المرأة وخنقها ويعني احتقارها أمام أولادها بمثل هذه الطريقة، هذا يعني وضع سيء جدا، ينم عن رقة في الدين وضعف في العقل أيضا. الواجب عليه أن هذه أم أولاده يكرمها، وصية النبي عليه الصلاة والسلام لها ألا فاستوصوا بالنساء خيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوصي يقول استوصوا بالنساء خيرا. يعني ما جريمة هذه المرأة التي طلبت منزلا أوسع؟ هذا إذا كان عنده قدرة. أما إذا كان ما عنده قدرة وأنت صبرتي هذا العمر تكملين صبرك، إذا كان ما عنده قدرة ما يستطيع أن يتوسع مثلا إلى 3 غرف فتصبرين أعانك الله. لكن عموما أنت لا تريدين الطلاق، ما لك إلا الصبر وإقناع الزوج يعني بهذا الأمر مع وعظه وتذكيره بين فترة وأخرى. يقول أنا إمام مسجد أعاني من تأخر المصلين وقت صلاة العشاء خاصة، هل يجوز أن أصلي لوحدي عند وقت إقامة الصلاة؟ وهل يجوز إذا جاء شخص أجعله عن يساري لأن الميكروفون جهة اليمين؟ أولا أخي الفاضل، اجعل الميكروفون عن جهة اليسار، لأنه ما ثبت عندنا في الأدلة الشرعية ولا في الإجماع المقطوع به أن الميكروفون يكون عن يمين الإمام. في دليل؟ ما في دليل. حطه عن يسارك ولا قدامك حتى ترتاح، بارك الله فيك. الأمر الثاني، واضح بأن الأخ من خارج الدولة، يظهر بأنه من خارج الدولة، بارك الله فيه. فلذلك أنت إمام مسجد، الواجب عليك أن تنتظر جماعة المسجد، فيظهر بأنك بأن الجماعة يحضرون لكن يتأخرون. إذا الواجب عليك أن تنتظرهم، وأنت أيضا تؤجر على حبسك لنفسك ورباطك في بيت الله عز وجل. فلذلك يظهر أن يأتي شخص أو شخصين أو ثلاثة تنتظرهم، بارك الله فيك، ولا تتعجل في إقامة الصلاة، ما تتعجل في إقامة الصلاة، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر. يقول: عمل النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي، هل معناته أن كل شغلي مع الأهل ولا أطلب العلم؟ هذا مشكل الفهم والله. طبعا يظهر أنه الدرس الماضي، المجلس الماضي، ذكرنا كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام مع أهله، يساعد أهله، فما قلنا بأنك خلاص تشتغل عن أم العيال مثلا، لا، تساعد وقت الحاجة، اطلب العلم. أم العيال ما تقول لك اشتغل كل الوقت في البيت، لا، وإنما تطلب العلم، لكن إذا وجدت فرصة للمساعدة أو وجدت أن أم العيال ما عندها قدرة على عمل معين، ساعدها فيها. وإذا كان عندك خادمة بعد، هذه نعمة وخير على خير. يقول: من أصيب بمرض الكحة هل الأفضل له أن لا يحضر الدرس حتى لا يزعج الحاضرين؟ طبعا بالنسبة للسعال أو الكحة تختلف بدرجاتها، يعني ما بين كحة أو سعال يسير، وما بين سعال شديد. فإذا كان السعال شديد والكحة يعني شديدة ومزعجة له وللآخرين، فالأفضل أن يتخلف في بيته في صلاة الجماعة وفي حضور الدرس، لأن الكحة الشديدة هذه فعلا تؤذي هو وتؤذي الآخرين، وتزعجه وتزعج الآخرين، خاصة السعال المتواصل. أما إذا كان يسيرا فلا يمنع لا من صلاة الجماعة ولا من حضور الدرس. إذا سافر الوالدان لزيارة ابن لهم والمكوث عنده فترة، هل يعتبران مسافرين؟ الجواب نعم، إذا كان في المدة التي ذكرها العلماء، والمدة هذه محل خلاف، ما بين قائل 3 أيام، وما بين قائل 4 أيام، وما بين قائل 19 يوما، وما بين قائل بأنهما ما لم يعزم إقامة فإنهما مسافران أو مسافرين. فلذلك مسألة الأيام المكث هذا هو محل الخلاف. إذا كانت المدة طويلة يعني تزيد على شهر، لا، الأفضل خروجا من الخلاف ألا يقصر الصلاة. وأما إذا كانت يعني يسيرة، أيام يعني حدود 19 يوم 18 يوم أسبوعين، نعم يقصران الصلاة. رجل يصلي الفجر في المسجد وعندما يرجع إلى بيته يصلي بأهل بيته جماعة، ما حكم ذلك؟ هذا ليس له أصل، خاصة وأن ما بعد صلاة الفجر من أوقات النهي، ستكون له نافلة، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح، نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح، وليس له أصل. والمرأة لا تجب عليها الجماعة، المرأة ما تجب عليها الجماعة، وهو قد صلى الجماعة، فلا يفعل هذا. ما حكم من ترفع شعرها أثناء الصلاة؟ إذا كان أثناء الصلاة وهي تصلي فلا، ما ينبغي لها. كيف ترفع شعرها أثناء الصلاة؟ رفع شعرها يحتاج إلى كشفه، وهذا يبطل صلاتها، لأن مأمورة بستر شعرها. وإذا قالت لا، أنا أرفعه من تحت الحجاب، فهذا أيضا ممنوع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المصلي أن يكفت شعرا أو ثوبا. أما إذا كان قصد السائلة قبل الصلاة لا حرج، بالنسبة للمرأة لا حرج أن ترفعه قبل الصلاة. يقول: عندي مبلغ 50,000 درهم أخرج الزكاة في الموعد المحدد بداية شهر رمضان، لكن استلمت مبلغ 40,000 منذ يومين، هل أزكي عن الإجمالي؟ الجواب لا، 40,000 هذه ما حال عليها الحول، إلا إذا كنت استفدت 40,000 من 50,000 بمعنى أرباح مثلا، أرباح نماء مثلا، ها فإنك تضيفه إلى أصله. أما إذا كان جاءك مبلغ الآن قريبا وليس له علاقة بالمبلغ السابق فهذا تستقبل به حولا جديدا، إلا إذا أحببت أن تقدم زكاته وأن تجعله مع حول 50,000. نلتقيكم بعد الصلاة، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.